있어 모르고.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد هذا الدرس 21 من دروس ملخص الفقه لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظ الله تعالى في كتاب الصلاة باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكل الطاعات وأعظم القربات بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام وقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات من هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين وهو الاجتماع لصلاة العيدين وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة وهو أكبر من اجتماع العيدين لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض ويقومون بعيادة المرضى وتشريع المتوفى وإغاثة الملهوفين ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة في رواية ب25 فصلاة الجماعة فرض على الرجل في الحضر والسفر في حال الأمان وحال الخوف وجوبا عينيا والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف ومن أجل ذلك عمرت أي بنيت المساجد ورتب لها الأئمة والمؤذنون وشرع النداء لها بأعلى صوت حي على الصلاة حي على الفلاح ولو كانت صلاة الجماعة سنة لما شرعت هذه الأشياء المذكورة وقال الله تعالى في حال الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف ولو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة فلولا تأكد وجوبها لصلاة الجماعة لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار وجوب الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا فدل على أنهم تخلفوا عن واجب وهي صلاة الجماعة في المسجد والثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها والعقوبة إنما تكون على ترك واجب وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذرار الذين لا تجب عليهم الجماعة وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء أي الأذان؟ قال نعم. قال فأجب، في رواية لا أجد لك رخصة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة وأيضا كونه أعمى، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل أي من الصحابة يؤتى به يهادى أي يحمل أو يعان لأداء صلاة الجماعة بين الرجلين حتى يقام في الصف، دل ذلك على استقرار وجوب صلاة الجماعة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. وثبت حديث بذلك يد الله على الجماعة فمن شذ في النار. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار، يعني يقوم الليل تطوعا ويصوم النهار تطوعا ولا يحضر الجماعة، فقال هو في النار، وذلك لأنه ترك الفريضة واهتم بالنافلة وهي صلاة الليل وصيام النهار. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميع مجيب. حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة. إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما، ولكن حال دونه ودون ذلك يعني أداء صلاة الجماعة في المسجد عذر شرعي كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظرا لنيته الطيبة. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه جمهور أهل العلم، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. كذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعار الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها. وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وفي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والمقصود لا صلاة كاملة الأجر إلا في المسجد. وعن علي رضي الله عنه مثله وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي بأذانه، رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها صلاة الجماعة في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار، انتهى كلامه رحمه الله. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا، وكل ذلك مطلوب. لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كان يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل، يضبط للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك من ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. وأذكر أن لما كنا معلمين في المدارس، إذا سمحنا للطلاب يصلون في المسجد بعد حد يحضر، كل يروحون البيوت، ومثلهم كذلك الموظفين إذا سمح لهم إذا يصلون في المساجد اللي حولهم يروحون عاد يرجعون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 21 من دروس ملخص الفقه لفضلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب الصلاة، باب في وجوب صلاة الجماعة وفضلها، شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة في المساجد. فقد اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أوكر الطاعات وأعظم القربات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. قد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات. من هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مرة كالاجتماع لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس، ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين، وهو الاجتماع لصلاة العيدين، وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة، بحيث يشرع فيه اجتماع أهل البلد. ومنها اجتماع مرة واحدة في السنة، وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة، وهو أكبر من اجتماع العيدين، لأنه يشرع للمسلمين عموما في كل أقطار الأرض. وإنما شرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ليحصل التواصل بينهم بالإحسان والعطف والرعاية، ولأجل التوادد والتحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم أحوال بعض، فيقومون بعيادة المرضى وتشريع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل إظهار قوة المسلمين وتعارفهم وتلاحمهم، فيغيظون بذلك أعداءهم من الكفار والمنافقين، ولأجل إزالة ما ينسجه بينهم شياطين الجن والإنس من العداوة والتقاطع والأحقاد، فيحصل الائتلاف واجتماع القلوب على البر والتقوى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل ومضاعفة الأجر والنشاط على العمل الصالح، عندما يشاهد المسلم إخوانه المسلمين يزاولون الأعمال الصالحة فيقتدي بهم. وفي الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، في رواية ب25. فصلاة الجماعة فرض على الرجل في الحضر والسفر في حال الأمان وحال الخوف، وجوبا عينيا. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف. ومن أجل ذلك عمرت أي بنيت المساجد، ورتب لها الأئمة والمؤذنون، وشرع النداء لها بأعلى صوت: حي على الصلاة حي على الفلاح. ولو كانت صلاة الجماعة سنة لما شرعت هذه الأشياء المذكورة. وقال الله تعالى في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. فدلت هذه الآية الكريمة على تأكد وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين في تركها حال الخوف، ولو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. ف
فإن الجماعة في صلاة الخوف يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا تأكد وجوبها لصلاة الجماعة لم يترك من أجلها تلك الواجبات الكثيرة، فقد اغتفرت في صلاة الخوف أفعال كثيرة من أجلها. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجود الاستدلال من الحديث على وجوب صلاة الجماعة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه وصف المتخلفين عنها بالنفاق، والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب وهي صلاة الجماعة في المسجد. والثانية أنه صلى الله عليه وسلم هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه صلى الله عليه وسلم من تنفيذ هذه العقوبة من في البيوت من النساء والذرار الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء أي الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: لا أجد لك رخصة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور إلى المسجد لصلاة الجماعة وإجابة النداء مع ما يلاقيه من المشقة، وأيضا كونه أعمى، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وقد كان وجوب صلاة الجماعة مستقرا عند المؤمنين من صدر هذه الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل أي من الصحابة يؤتى به يهادى أي يحمل أو يعانوا لأداء صلاة الجماعة بين الرجلين حتى يقام في الصف، فدل ذلك على استقرار وجوبها صلاة الجماعة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي بالصلاة يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. وثبت حديث بذلك: يد الله على الجماعة، فمن شذ في النار. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار، يعني يقوم الليل تطوعا ويصوم النهار تطوعا ولا يحضر الجماعة، فقال: هو في النار، وذلك لأنه ترك الفريضة واهتم بالنافلة وهي صلاة الليل وصيام النهار. نسأل الله العافية والتوفيق لمعرفة الحق واتباعه إنه سميع مجيب. حكم المتخلف عن صلاة الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة: إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معذورا في تخلفه لمرض أو خوف، وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن كان عازما على الصلاة مع الجماعة عزما جازما، ولكن حال دونه ودون ذلك يعني أداء صلاة الجماعة في المسجد عذر شرعي، كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظرا لنيته الطيبة. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكنه جمهور أهل العلم، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة. كذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعار الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غيرها تعطيل لها. وقد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وفي هاتين الآيتين الكريمتين تنويهم بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها، وقد روي أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، والمقصود لا صلاة كاملة الأجر إلا في المسجد. وعن علي رضي الله عنه مثله، وزاد: وجار المسجد من أسمعه المنادي بأذانه. رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها صلاة الجماعة في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي إقامة الصلاة الجماعة خارج المسجد تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها، وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا، وكل ذلك مطلوب. لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كان يكون المصلون موظفين في دائرتهم وفي مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان أحزم للعمل، أي يضبط للعمل، وكان في ذلك إلزام الموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك من ذلك المسجد الذي حولهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. وأذكر أن لما كنا معلمين في المدارس، إذا سمحنا للطلاب يصلون في المسجد بعد حد يحضر، كل يروحون البيوت، ومثلهم كذلك الموظفين إذا سمح لهم إذا يصلون في المساجد اللي حولهم يروحون عاد يرجعون. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استغفر الله استغفر الله.